يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وقد اختمنا في هذه الليلة وابن من كتاب الإمام العلم بن مفلح المقدس الحنبلي، وهو من علماء القرن الثامن الهجري. أخذنا أو نأخذ أبوابا حول بعض المسائل التي لا بد من أن ندرك قواعد السلف فيها، خاصة حال كثرة الفتن والأحداث والأحاديث والأخبار. لابد لطالب العلم وطالب الحق ومدرك ذلك أن يعلم من أن ما يحدث عبر التواريخ فإنما هي أحاديث وأخبار تعاد علينا وتكرر عبر الأزمنة، والفطن من يأخذ العبرة من سلفه، من يأخذ العبرة من سلفه الصالح. ومن هذه الأبواب كما ذكر ابن مفلح عليه رحمة الله تحت فصل، قال في جرح رواة الحديث لبيان الحقيقة ومعرفة الصحيح من غيره. وهذا الباب في الحقيقة إنما هو لحمل الناس على أنهم لا بد من اختبار المخبرين حتى يقبل خبرهم، فلا بد من اختبار من يخبرك، سواء كما جرى عند السلف إذا كان يخبره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان يأتيه بخبر أيا كان، فلا بد من اختباره، اختبار المخبر، حتى ندرك عدالته من عدمها. لأن كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فهذا لا شك أنه يكون كذابا الذي يخبر بكل ما يسمعه فيرويه ويعيده. لهذا قواعد أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل ونقد الرجال وتخريج الأحاديث والحكم عليها وتعليلها، فقواعد هذه هؤلاء الأئمة كما يقول الحافظ الذهبي: وإن كان أئمة الجرح والتعديل ليسوا بمعصومين، لكنهم رحمة الله عليهم أولى الناس بالإنصاف، أولى الناس بالإنصاف. فحال تكلموا في الرواة أو ردوا خبر فلان وقبلوا خبر علان وصححوا هذا الأثر وأضعفوا الثاني، فلو أخذنا بهذه القواعد التي مشى عليها أولئك الأسلاف لما اختلطت علينا كثير من الأخبار. لهذا أئمة الحديث سموا كتبا لهم في الرجال بالتواريخ، هذا تاريخ البخاري الكبير والأوسط والصغير كلها في الرجال، سموها تواريخ لهذا هذا يدلكم على أن للتاريخ والتأريخ ميزانه النقدي، ميزانه النقدي، فليس كل خبر نقبله، فليس كل خبر نقبله، هذا لابد من تمحيصه والنظر فيه. لهذا العدالة عند أولئك الأسلاف ما كانت بمجرد إظهار الاستقامة، فكانوا لابد من اختبار المخبر وامتحانه وتتبع أحواله. فيقول رحمة الله عليه تحت هذا الفصل في جرح رواة الحديث لبيان الحقيقة ومعرفة الصحيح من غيره، يقول: سأل رجل أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه، عن أبي البختري، هذا وهب بن وهب، هذا كان قاضيا، بل هو قاضي القضاة، وكان من أنبل الرجال، لكنه كان متروك الحديث، إذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكذب، مع أنه كان قاضي قضاء، كان قاضي قضاء. فلما جاء هذا الرجل وسأل الإمام أحمد عنه مع منزلته، بل هو من أنبل الرجال، لكنه كان متروك الحديث، كان يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الإمام أحمد: كان يكذب أو كان كذابا يضع الحديث، أي يختلق أحاديث ويرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعزوها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: أنا ابن عمه. قال: أنا ابن عمه. فقال الإمام أحمد، قال أبو عبد الله، قال: الله المستعان. قال: ولكن ليس في الدين محابة، ليس في الدين محابة، بمعنى أنه ولو كان ابن عمك أو قرابة أو قرابة 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 لك ونحو ذلك، قال: هذا ليس في الدين محابة، إذا كان يكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويضع الأحاديث فلا بد من بيان ذلك. أراد يعني يقول: هذا ابن عمي لي وهو قرابة لي، فكيف تجرؤ وتقول عنه مثل هذا أو تحكم عليه بمثل هذا؟ قال: الله المستعان، ليس في الدين محابة. ثم قال مهنا، هذا أحد أصحابي وتلاميذي إمام أحمد، قال: سألت يحيى بن معين عن الواقدي، والواقدي معروف إمام المغازي والتواريخ، محمد بن عمر الواقدي، يعني معروف، لكنه مع جمعه لعلوم شتى، إلا أنه كان يخلق بين الغث والسمين، فتركوا حديثه، تركوا حديثه، أما وإن استأنسوا بأخباره في التواريخ والسيرة والمغازي والتواريخ ونحو ذلك. فقال: سألت يحيى بن معين عن الواقدي، قال: أنت تعرفه، يعني قال لي مهنا: أنت تعرفه؟ قال: وأحب أن تعفيني، يعني تعفيني من الجواب. أنا كما ذكرت أن العلماء وأكثرهم وجمهورهم على تركه. قال: قلت: لما؟ لما يعني يعفيك ولا تجيب؟ قال: إن ابنه أخ لي، إن ابنه أخ لي. قال: قلت: فدعه، يعني اترك وابتعد عنه، إذا كان يعني بسبب قربك منه لا تريد أن تقول في الواقد الحكم الذي تعرفه، فقال: دعه إذا نترك وابتعد عنه، لأن الأمر دين، لأن الأمر دين، والواقدي كان تركوه لكذبه، كان يكذب في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام مع تفوقه وإمامته كما ذكرنا في أخبار المغازي وغير ذلك. قال: وسأل أحمد رجلا عن موت ابن المبارك، عبد الله المبارك الإمام الزاهد القدوة الحجة، فقال: ما تصنع بهذا يا أبا عبد الله؟ يعني الإمام أحمد يسأل عن سنة وفاة عبد الله بن المبارك، سأل رجلا فقال: ما تصنع بسنة وفاته؟ فقال الإمام أحمد: قال: نعرف به الكذابين، يعني حتى نميز بين من حدث عنه بعد موته أو قبل موته، فيعرف من كان يكذب بحيث أنه ينمي حديثاً عن عبد الله بن المبارك وهو لم يدرك أو لم يدخل تلك البلدة أصلاً، أو بقي بها ولكن لم يتحمل عنه. لهذا كثر من يدعي من الشيوخ أو يلحق يحدث عن الأثبات الثقات ما لم يسمعه منه ولم يدخل تلك البلدة، لهذا استعملت التواريخ لأجل ذلك. يسألون متى دخلت هذه البلدة ومتى خرجت، فيدونون ذلك، ومتى توفي الشيخ فلاني ومتى توفي من يحدث عنه، هذا حتى يعلم الكاذب من الصادق. طيب، قال: وقال يحيى بن سعيد، يقصد القطان الإمام الناقد رحمة الله عليه، قال: سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل يحدث بالحديث يخطئ فيه أو يكذب فيه، فقالوا جميعا: بين أمره. يعني إذا كان يأتي الرجل فيحدث بالحديث وكذلك من يخبر بالخبر يخطئ في ذاك الخبر أو يكذب فيه، قال: هذا لا بد من بيان أمره، لأن الأمر دين، لأن الأمر دين. لهذا كان ابن سيرين رحمة الله عليه كما تعلمون يقول: ما كنا نسأل عن الإسناد، يعني عن رجال الإسناد في الزمن الأول، فقال: لما وقعت الفتنة حين قتل عثمان رضي الله عنه وهاجت الفتنة وظهرت الطوائف، قالوا: صرنا نقول سموا لنا رجالكم، يعني الذي يأتيهم بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أثره يمتحنونه، يعني من أخبرك بهذا الحديث؟ قال: إن كان من أهل السنة قبلوا حديثه، وإن كان من أهل البدعة ردوا خبره، لأن هذا الأمر لما اختلطت وفشى الكذب وانتشرت الفتن كان لابد من تمحيص واختبار المخبرين، وهذا في كل الأزمنة، هذا في كل الأزمنة، فعندنا في هذا البلد وغيره كذلك حال الفتنة، فتجد الأخبار الله المستعان يعني تجري بين الناس بل ويصدقونها ويرجفون بها الأمة، يعني يأتوك بالأخبار سيفعلون كذا. ولما كان هذا الميزان، ميزان النظر في المخبر، هل هو ثقة، هل هو عدل، هل هو صادق، يعني لا نجعل له ذاك الاعتبار، صرنا نقبل أي خبر يأتيك حتى أنك على وجه العفوية كما يقال تخبر به، يخبرك تخبر به ويخبر من أخبرته به وهكذا، والخبر يعني الله المستعان قد يؤدي إلى فتنة، قد يؤدي إلى غير ذلك. طيب، فقالوا جميعا كما قال بين أمره، يعني إذا كان يخطئ في الحديث أو يكذب فيه لابد من بيان أمره، لابد من بيان أمره. قال أحمد في رواية مهنة هو كما قالوا. فقلت له أما تخاف أن يكون هذا من الفاحشة، يعني يقول للإمام أحمد أما تخاف أن يكون هذا من الفاحشة، يعني من ذكر الناس وذكر عيوبهم والغيبة والنميمة، أما تخاف أن يكون هذا إذا حذرت منه وبينت أمره أنه يكذب وأنه فعل كذا وأنه أخطأ في كذا؟ فقال لا، ما أحد قال لا، هذا دين، قال هذا دين. قال ونقل غيره عن أحمد أنه سأله عن معنى الغيبة، يعني ما معنى الغيبة؟ فقال إذا لم ترد عيب الرجل قلت فقد جاء يقول، يعني فلان لم يسمع وفلان يخطئ، يعني إذا أردت يعني قد جاء يعني عن الأئمة أنهم يقولون عن فلان أنه يخطئ وأنه لم فلان لم يسمع من فلان، لربما يحدث عنه بحديث لم يسمعه منه على وجه الكذب، وبعضهم يعني يدلس الحديث فيسقط آدة التحديث ويأتي بألفاظ أخرى على أساس أنه حدثه فلان وهو لم يحدثه بل ولم يلقه ولم يلقه، وللتدليس أنواع. طيب، قال لو ترك هذا لم يعرف الصحيح من غيره، يعني إذا نقول أن هذه فاحشة وغيبة ولا تتكلم في الناس فحينئذ لم ندرك صحيح الأخبار من ضعيفها. إذا ترك قلت طيب هذه غيبة لا تتكلم والرجل مستور وأنت تعرف أنه ناقل أخبار كاذبة وتعلم عدالته وأنه لا عدالة له أو مجهول العدالة، مجهول العدالة يعني أنت لا تعرف عدالة الرجل هذا، لم تصاحبه ولم تسافر معه ولم تتعامل معه لا بدينار ولا بدرهم وليس جارا لك كما قال عمر رضي الله عنه لذاك الرجل الذي شهد، قال لذلك الشاهد قال أنا لا أعرفك، جاء ليشهد قال عمر رضي الله عنه قال لا أعرفك، قال فأتني بمن يعرفك، فقام رجل قال أشهد له بالعدالة والفضل، قال كيف تعرفه بالعدالة والفضل؟ قال هل هو جارك القريب منك وهل عملته بالدينار والدرهم؟ هل سافرت معه؟ هل نحوه؟ قال لا. فقال الإمام قال عمر رضي الله عنه قال اسكت، نهاه قال اسكت، قال إذن لا تعرف الرجل. ثم قالوا ذكر شيئا مهما، قال هل لما رأيته في المسجد ساجدا راكعا، يعني لما وجدته كذلك على هذه يأتي المسجد ويصلي، قال فحكمت على بعدالته الظاهرة؟ لا تهمنا العدالة خاصة في هذه الأشياء، لا بد من العدالة الباطنة، لا بد من العدالة الباطنة، أما ظاهر العدالة المنافق ظاهر العدالة يصلي معك وهو لا يؤمن بدينك، المنافق ظاهر العدالة لكن نحن نفتش عن باطن عدالته. قال شعبة، وشعبة معروف أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه، وقيل له تمسك عن أبان ابن أبي عياش، وأبان هذا ابن أبي عياش معروف يعني كان وضاعا، كان وضاعا يضع الحديث ويكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتركوا حديثه. فقال ما أرى يسعني، لأنه يعني تلطف به بعض أصحابه فجاءوا شعبة حتى يسكت عنه، يعني حتى يسكت شعبة عن أبان، كان يذكره بالسوء أن الرجل احذروه يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من جاء لشعبة قال يعني التوقف به بأباء حتى يسكت عنه. فقال الإمام شعبة رحمة الله: ما أرى يسعني السكوت عنه. وقال ابن مفلح: وقد سبق هذا المعنى في أول الكتاب وفي فصول الهجرة من الأمر بالمعروف، يعني لأنهم يدخلون هذه الأشياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا منكر لا بد من تحذير الناس منه، وهو معروف ندل الناس عليه، هذا معروف ندل الناس عليه. قال: وقيل ليحيى بن سعيد، يقصد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله؟ يعني هذا هؤلاء، قالوا له: هؤلاء الذين تركت الحديث عنهم واتهمتهم بالكذب ونحو ذلك سيخاصمونك عند الله جل وعلا. فقال: ذاك أحب إلي أن يخاصمني هؤلاء. قال: ذاك أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن سكت فكأني مقر لما يخبرنا به وما وضعوه وكذبوا به عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هؤلاء عند الله جل وعلا لهم أن يخاصموني، هذا أولى وأحب إلي من أن يكون خصمي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول، قال: يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب؟ يعني كأنه يذكر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سيقول له: لما حدثت حديثا وأنت تعلم أنه كذب إذ رويته عن أمثال هؤلاء الكذبة؟ طيب، قال: وقال بعض الصوفية، يقصد الزهاد العباد، لابن المبارك عبد الله المبارك، وقد تكلم في المعلى ابن هلال، قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، تغتاب، يعني تتكلم بغيبة هذا المعلى ابن هلال، يعني تغتاب الناس. فقال عبد الله المبارك، فقال له: اسكت. قال له: اسكت، إذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل، كيف نعرف الحق من الباطل؟ وهذا المعلى بن هلال، هذا كان عبد الله المبارك رحمة الله عليه، كان يقول أنه لا بأس به، وكان وكيع ابن الجراح الإمام رحمة الله عليه، يقول كانت كتبه صحيحة، يعني كان ما يدونه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأخذون عنه، كانت كتبه صحيحة. قال: ثم تغير حاله، قال: فتركنا حديثه، صار يكذب. لهذا كان عبد الله المبارك يقول لا بأس به، يعني ظاهرا، قال: إلا أنه كان يكذب في الحديث، يعني إذا جاء إلى الحديث كان يكذب. وهذا المعلى بن هلال يذكر أبو نعيم رحمة الله عليه أنه كانت المواكب والمراكب تقدم عليه، يعني كان ممن يقصد للطلب، لطلب العلم، ويأتيه الناس ويرحل إليه. قال أبو نعيم: وكان سفيان الثوري والشريك يحذران منه، يعني إذا جاء أولئك طلبة لطلب العلم عنده حذروا أولئك الطلبة منه، يعني وتأتي، يعني كان يرحل إليه ويقصد للطلب، لطلب العلم. وكان سفيان الثوري كما ذكرت والشريك يحذران أولئك الطلبة منه، وما كانوا يأبهون لكلامهما، يعني لقولهما فيه في المعلى هذا. قال أبو نعيم رحمة الله عليه: فلما مات المعلى بن هلال قال: كأنه وقع في بئر، الله المستعان، يعني طمست آثاره ومحيت معالمه. لما؟ لأنه كان يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن في زمانه وهو حي كان مقصودا، كان مقصودا يرحل إليه. رغم هذا فبعد موته يقول أبو نعيم: كأنه وقع في بئر، عياذا بالله. ومثله ما يذكر عن نوح، نوح بن أبي مريم أبو عصمة، هذا يلقب بنوح الجامع. لما؟ لأنه جمع علوما شتى، فيقولون سمي بالجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وأخذ المغازي عن محمد بن إسحاق، وأخذ الحديث عن الحجاج بن أرطاة، وأخذ التفسير عن الكلبي ومقاتل، فكان جامعا لعلوم شتى. ونوح هذا رغم جامعه للعلوم بل كان ممن يرد على الجهمية، كان شديدا على الجهمية، حتى أن أحمد بن أو نعيم بن حماد استفاد منه الرد على الجهمية، استفاد منه رد على الجهمية، إلى أنه كما قال ابن حبان وغيره كان يركب الأسانيد، يعني يسرق ويركب هذا الإسناد على هذا الحديث وهذا الحديث على ذاك الإسناد. قال فكان يحدث عن الأثبات ما ليس من حديثه، فيأتي ويذكر أنه حدث عن فلان الثبت الإمام الحافظ وهو ليس من حديثه، يقول ابن حبان فلا يحتج به بحال. لهذا في موضع آخر يقول عنه ابن حبان رحمة الله عليه قال جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، عياذا بالله، لم يكن صادقا، لم يكن صادقا مع ما سمعتم من جمعه وجمعه للشيوخ الذين ذكرناهم وللعلوم أيضا. وكان كما ذكرت ممن يرد على الجهمية ردا شديدا حتى استفاد غيره منه بذلك، لكنه عياذا بالله كان يحدث عن الأثبات ما لم يسمعه منه، فيكذب في حديثه، يكذب في حديثه ويركب الأحاديث ونحو ذلك. طيب، قال وقال الشافعي رحمة الله عليه هذا من الغيبة أو ليس هذا من الغيبة، وفي هذا المعنى أحاديث وآثار كثيرة، يعني ذكر الرجل بما فيه إذا كان لتعريفه أو للتعريف به كان يكذب في سواء في حديث الناس أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يفرق قل طيب هذا ربما هذا كان يكذب في حديث النبي وهذا أعظم لا شك من التشريع، لكن من يكذب في حديث الناس يعني إذا حادثك يكذب، هذا أيضا ساقط العدالة. هذا الإمام أحمد يقول رحمة الله عليه يقول أن من كان يكذب في حديث الناس يعني ويسمونه المتهم بالكذب، لأن الكذاب هو الذي يكذب في حديث النبي، والمتهم بالكذب اصطلاح أئمة الحديث هو من كان يكذب في حديث الناس. والإمام أحمد قال هذا الذي يكذب في حديث الناس هذا لا يؤمن عليه أن لا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الريبة واقعة في شأنه وفي صفته، فمن يكذب في حديث الناس فهو متهم بالكذب، لا عدالة له، وخبره مردود، خبره مردود. طيب، ثم ذكر رحمة الله عليه مسألة كلام الإمام الجارح الذي من يحق له أن يتكلم بجرح ذاك الواقع في الكذب أو في البهتان أو في الإخبار بالكذب ونحو ذلك. يقول ابن حبان رحمة الله عليه، يقول من أن المجرح لا يجرح العدل بحال، يعني المجرح الذي تكلم فيه يأتي فيتكلم في خيار الناس هو مجروح، يعني هو متهم بالكذب ومتهم بآفات، فيأتي فيتكلم في خيار الناس. الحافظ بن حبان يقول هذا لا يقبل خبره بحال، يعني إمام في العلم ويشهد له الناس بالفضل والعلم والمنزلة والقدر ونحو ذلك، فيأتي من في عدالته أشياء تروى فيتكلم في ذاك الفاضل، هذا لا شك أنه لا يقبل خبره. لذا قال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، غير مرة يقول: ما تكلم أحد في الناس إلا سقط وذهب حديثه. الذي يتكلم في الناس وفي الرجال ونحو ذلك، قال هذا لابد، الذي بمعنى أن الذي يتكلم في الناس من غير ميزان الورع والعدل يأتي فيتكلم في الناس هذا كذا وذاك كذا، والآن اتسعت الدائرة، صار ما هو بألفاظ الجرح فقط، بل حتى أنه يعدل، يعني مجهول الحال الذي لا تعلمه يأتيك فيرفع من فلان ويضع الآخر، وهذا من غير قواعد عنده، فهو أصلا يبحث ويسأل عن حاله، فصار أيا كان يتكلم في تعديل فلان وجرح الآخر. طيب، لهذا يقول الإمام أحمد: ما تكلم أحد في الناس إلا سقط وذهب حديثه، يعني من أكثر من غير روية، من غير تثبت ولا عدل في ذلك ولا ورع. قال: قد كان بالبصرة رجل يقال له الأفطس، وما أشبه في أيامنا أمثل هذا الأفطس. طيب، كان يروي عن الأعمش، قال والناس، يعني يروي عن الأعمش والناس، يعني كان يحدث عن جمع من المشايخ، قال وكانت له مجالس يعقدها، قال وكان صحيح الحديث، إلا أنه كان لا يسلم على لسانه أحد قال فذهب حديثه، يعني لا يسلم إلا ويقع على فلان وعلان، قال فذهب حديثه، يعني تركوا حديثه وفارقوه. قال وذكره وقال في رواية الأثرم: وذكر الأفطس واسمه عبد الله بن سلمة، قال إنما سقط بلسانه فليس نسمع أحدا يذكره. الذي أسقطه ذاك اللسان الذي كان يسقط به، فهو الذي أسقط. قال وتكلم يحيى بن معين في أبي بدر فدعا عليه، يعني تكلم فيه بغير بينة، قال أحمد فأراه استجيب له، أي لأبي بدر في يحيى بن معين، ويحيى بن معين مع إمامته رحمة الله عليه، إلا أنه كان قصابا، يعني كان شديد الجرح ويعد من النقاد رحمة الله عليه، الإمام الحجة القدوة، يعد من الشديد الكلام في جرح الرجال، وكلامه معتبر في الجرح والتعديل، لهذا له روايات، أحيانا تجده في الرواية في رواياته يعني يخالف حكمه الأول حكمه الآخر أو الأخير، تجده أحيانا يضعف هذا الراوي ثم يوثقه والعكس، بحسب ما يظهر له، بحسب ما يظهر له، لا بالتشهي عياذا بالله. قال فأراه استجيب له، قال والمراد بذلك والله أعلم، يعني هذا كلام بمفلح. قال عدم التثبت والغيبة بغير حق، هذا هو المقصود، يعني هذا اللي هو المذموم. الإنسان الذي يذكر الشخص بما ليس فيه بغير حق فيظلمه ولا يتثبت في خبره. طيب، قال وقال أبو زرعة الرازي قال عبد الله بن سلمة الأفطس كان عندي صدوقا، قال لكنه كان يتكلم في عبد الواحد بن زياد، وهذا عبد الواحد بن زياد هذا أحد الأعلام الأثبات. قال ويحيى القطان، يعني حتى يحيى بن سعيد القطان تكلم فيه. قال وذكر له يونس بن أبي إسحاق فقال لا ينتهي يونس حتى يقول سمعت البراء، يعني حتى يونس بن أبي إسحاق تكلم فيه، قال إذا استمر سيقول لكم من أنه قد سمع البراء بن عازب، يعني سمع منه وهو يريد أنه لم يسمع منه. فقال أبو زرعة فانظر كيف رد أمره، بل كيف رد أمر الجميع هؤلاء، يحيى بن سعيد القطان وذاك العلم الذي ذكره عبد الواحد بن زياد. قال كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة، يعني الكلام في جرح وتعديل الناس والمخبرين والرجال، قال كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة، يعني لا لإرادة الدين وإنما يتكلم لحظ نفسه وهوى واتباعا لمصلحته على مصلحة غيره وطلبا لشهرته وسمعته ونحو ذلك، قال فإنما يعقب نفسه، يعني هذا كأنه يجرح نفسه. قال وكان الثوري ومالك يتكلمون في الناس على الديانة، قال فينفذ قولهم، يعني لما كان الإمام مالك وسفيان الثوري عليهما رحمة الله جل وعلا إنما يتكلمون في الرجال لكن ديانة، قال إنما قبل الناس كلامهما وعملت هذه الأحكام في الناس. قال وكل من لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه، يعني هو المتهم، يصير هو المتهم. قال أبو زرعة وذكر أبا قتادة الحراني فقال سمعت بن نفيل يقول قرأ، يعني أبا قتادة، كتاب أبي نعيم عن مسعر فبلغ وشك أبو نعيم، يعني أبو قتادة يقول وشك أبو نعيم، قال فقال ما هذا، يعني كأنه استغرب لإرادة اتهام أبي نعيم. فقال أبو زرعة وذكر ابن نفيل يوما مات فلان سنة كذا لشيوخه، يعني بدأ يذكر سنة وفاة شيوخ له. قال فقيل له متى مات أبو قتادة هذا، فقال ابن نفيل إنما نسأل عن تاريخ العلماء، إنما يعني يسأل الناس عن تاريخ العلماء، وأما هذا أبو قتادة فكأنه لم يدخله في صنف العلماء لأنه تجرأ وتكلم في جرح وكلم أولئك الثقات أريد يعني أردت أن تسأل عن وفاة العلماء، إنما تسأل عن وفاة العلماء لا عن أي كان. قال فظننت أنه سلط عليه، يعني لما علم أنه عياذا بالله يتكلم من غير تثبت في أولئك الأعلام ذكره بسوء. قال وذلك أن ابن نفيل حدث فقيل لأبي قتادة حدث ابن نفيل، يعني هل حدث ابن نفيل؟ فقال أبو قتادة ابن أختي ذاك الصبي، ابن أختي ذاك الصبي، قال يعني سعيد بن حفص. وهذا سعيد بن حفص الحافظ الثقة هو خال ابن نفيل النفيلي، لأن هذا ابن حفص سعيد بن حفص هذا كذلك نفيلي النفيلي. وابن نفيل النفيلي حدث عن خاله هذا، لهذا قال يعني مستهترا ساخرا. فقال ظننت، قال ابن أختي ذاك الصبي، قال يعني سعيد بن حفص، قال فجعلت أعجب من استخفافه، هذا كلام أبو زرعة، قال فجعلت أعجب من استخفافه هذا به. قال ثم سلط عليه كما ترى، انتهى كلامه. لهذا السفهاء أو السفيه من الناس ألحق العلماء السفيه من الناس بالفاسق أو الفاجر من جهة قبول عدالته وردها. لهذا كان العلماء منهم زيد بن أسلم رحمة الله عليه الإمام والقدوة الحجة يقول رحمة الله عليه، يقول ما كنا نجالس السفهاء، ما كنا نجالس السفهاء، قال ولا نتحمل الحديث عنهم. والسفيف هو ذاك خفيف العقل الجاهل، حتى أنه جاء أيضا عن يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه أنه جلس مرة عند النضر ابن مطرف فكان يقول لهم إن لم أحدثكم فأمي زانية عياذا بالله، يعني كأنه يعدهم أنه سيحدثهم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن لم أحدثكم فأمي زانية عياذا بالله. فيقول يحيى بن سعيد القطان قال فتركت التحديث عنه لأجلها عياذا بالله، لقبح هذه العبارة وسفهه ترك التحديث عنه. فالسفيه وسفيه الناس هذا أيضا لا عدالة له ولا يقبل خبره، لهذا ألحقوه بالفاسق المتهم في دينه. لهذا لما ذكره استهتارا قال ابن أختي ذاك الصبي مع إمامته فسعيد بن حفص هذا النفيلي هذا أحد الكفار الثقات الأثبات. فأمثال هذه العبارات التي تقال وتدون على النت وغير ذلك وتسمعون وتقرؤون في هذا كثيرا عياذا بالله، وهذا من السفه الذي ملأ الدنيا. لهذا لا بد أن خبر أمثال هؤلاء السفهاء لا يرفع من شأنهم أبدا ولا يلتفت إلى أخبارهم. طيب، يقول واعلم أن أبا قتادة، هذا كلام ابن مفلح صاحب الكتاب، يقول واعلم أن أبا قتادة اسمه عبد الله ابن واقد هذا الحراني، وكان صاحب حديث إلا أنه كان يكذب فتركوا حديثه حديثة، يعني تنظرون إلى أن هذا أبو قتادة هذا ابن واقد الجرأة التي عنده في إسقاط الحافظة من الناس الأثبات الثقات، له جرأة في الاستهتار بهم والانتقاص من شأنهم، وهو ساقط العدالة، هو الذي يحذر منه. قال ضعيف متروك عند الأئمة، قال كذبه بعضهم، قال وقواه أحمد وكذا ابن معين في رواية، قال ولا رواية له في الكتب الستة. طيب، قال ومات سنة 120، قال فمن هذا، قال المفلح، فمن هذه حاله، يعني من كان على مثل هذه السيرة، سيرة أبي قتادة هذا، قال فمن هذه حاله لا يحل له أن يتكلم في الجرح والتعديل لا سيما بغير إنصاف، من غير إنصاف. قال في من عظمه الأئمة وأثنوا عليه، قال واتفقوا عليه، يعني اتفقوا على عدالته ونبله وصدقه وأمانته وعلمه وفضله. قال هذا مثل من كان على مثل هذه الحال، هذا لا يقبل خبره لا تعديلا ولا جرحا. قال وهو، يعني لأنه طعن في، قال وهو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي الحراني، وهو كما ذكرت أحد الحفاظ الثقات. قال والسعيد بن حفص كذلك النفيلي، وهو أيضا وهو خال كما ذكرت خال أبي جعفر. قال ثقة، قال توفي سنة 130، قال فلم يضرهما كلام أبي قتادة وانضر هو، هو الذي تضرر بذلك، أما أولئك الحفاظ فلم يعني ينظر إلى جرحه وكلامه واستخفافه بهما. قال فنسأل الله العفو والستر. قال أبو زرعة الرازي ذكرت لأبي جعفر النفيلي أن أحمد بن حنبل حدثنا عن أبي قتادة، قال فاغتم، يعني ما أعجبه ذلك، يعني أبو جعفر النفيلي قال يعني جاءني أبو زرعة فحدث وأن الإمام أحمد يحدث عن أبي قتادة هذا، فاغتم ابن نفيل النفيلي أبو جعفر اغتم لهذا الخبر. قال وقال قد كتبت إليه، أي إلى الإمام أحمد، أن لا يحدث عنه، أن لا يحدث عنه، وإنما كان أحمد، هذا استدراك، قال وإنما كان أحمد حدثنا عنه في المذاكرة، يعني حال المذاكرة، لأنهم كانوا يذاكرون الحديث فيجلسون و يأتون على المرويات فيقرؤونها بينهم لا على وجه التحديث، يعني لا أن يجمع الناس والطلبة فيحدثهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكره حال المذاكرة، ويعني ذكر أنه يعني أخبره هذا أبو جعفر المطعون فيه. و أمثال هذه الأخبار كثيرة في سيرة السلف رحمة الله عليهم، منهم من وقع في أيضا في الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، وهو الإمام حافظ وإمام الحرم وأحد الأثبات المجمع على ثقته وجلالته، الفضيل بن عياض رحمة الله عليه. فجاء خطبة ابن العلاء فتكلم فيه، يعني تكلم في الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، فقال من أنه كان أو روى أحاديث أزرى بها عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني ذكر بعض الأحاديث أو الأخبار والآثار في ذكر مثالب عثمان رضي الله عنه. هذه حجته، هذه حجة قطبة ابن العلاء. قال فتركت حديثه. فنجد أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن قطبة هذا من هو، وقد تكلم في إمام جبل كالفضيل بن عياض، فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه من أن قطبة هذا كان جليس سفيان الثوري، كان جليسا له، يعني صاحب أو قد صحب سفيان الثوري. قال ويقال من أنه سمع من أبي حنيفة النعمان. قال وكان الثوري أخذ مذهب أبي حنيفة عنه، يعني عن هذا قطبة، يعني لتعلموا أن الرجل يعني كان جليس سفيان الثوري الإمام، بل ويقال كما ذكر الإمام أحمد أنه يعني حتى أنه جالس الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، بل واستفاد سفيان منه مذهب أبي حنيفة. قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قال من هذا قطبة؟ قال قطبة من حتى يجرح؟ قال هو هالك، هو هالك، يعني رغم ملازمته لأولئك الأئمة إلا أنه قد تكلم فيه. فاغتم الحافظ الذهبي لكلام قطبة هذا في الفضيل بن عياض، قال هذا قطبة من حتى يجرح؟ قال هو هالك. قال وما يعني ما رواه الفضيل، إنما روى ما سمعه. ثم ماذا؟ قال ثم ماذا، يعني إن أخبر بما سمع من أخبار عثمان رضي الله عنه، قال ثم ماذا، إنما هو روى ما سمع فبلغه، لا لإرادة الطعن في عثمان رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه قال وهو، أي يعني الفضيل، قال هو أحد مشايخ الإسلام والسلام. وفي السياق له الحافظ الذهبي قال قال لا يلتفت إلى قول قطبة، لا يلتفت إلى قول قطبة. قال وكان عليه أن يشتغل بحاله، وقد قال فيه البخاري ليس بالقوي عندنا، وضعفه النسائي وغيره. قال وأما الفضيل فهو صاحب سنة واتباع، يعني أنه من الأئمة الذين يقتدى بهم. قال وأما الفضيل فهو صاحب سنة واتباع، إلى أن قال رحمة الله عليه قال وكذلك طعن في السابقين الأولين، يعني من الأئمة، قال طعن فيهم الخوارج والرافضة الشيعة. قال وهذا الفضيل كذلك تكلم فيه. وقال ومن يسلم من كلام الناس، ومن يسلم من كلام الناس. قال لكن، قال لكن من، يعني من الرجال، بلغ الإمامة والفضل، قال هذا لا ينظر في كلامي أو في الكلام فيه. قال لأن الكلام في العلماء يفتقر إلى العدل والورع، وهذا صحيح. يعني الآن يعني من جاء كما ذكرنا في الآثار، يعني أيا كان، يعني مجهول العدالة، يعني ساقط العدالة، لا علم له ولا يعرف بطلب العلم ولا بالتتلمذ على المشايخ ولا نحو ذلك، فتجده يأتي ويتكلم في من جاوز القنطرة من جهة الصدق والأمانة والفضل ونحو ذلك. لهذا قال سبحان الله الكلام في الأئمة العلماء والمشايخ لا بد أن يوزن بميزان العدل أولا وثانيا الورع، لأن ما من إمام إلا ويخطئ، ما من إمام إلا ويخطئ، لكن لا بد من مراعاة العدل في الحكم عليه أولا، ثم أن يكون المرء ورعا. فالشيء الذي لا يجرح به المرء لا نعطيه أبعادا وصفات بحيث لا بد من أن يجرح به. لهذا خوارم المروءة مثلا، كان السلف من يركب على بردون على حمار يتهمونه، يعني يكون ساقط، بعضهم يعني يشدد في هذا، يعني لا يقبلون خبره ويتهمونه، يعني من يركب على الحمار كرمكم الله والبردون أربع. لكن هذه المروءات يعني تختلف من مكان إلى آخر كما تختلف من زمان إلى آخر. طيب، فلهذا لا بد الإنسان في هذا أن يعيا. لهذا الكلام هذا كلام الحافظ الذهبي، هذا كلام الحافظ الذهبي، أن الكلام في العلماء يفتقر إلى هذا الميزان. من ذلك أيضا ما يذكر عن أحمد بن الفرات. أحمد بن الفرات قاضي، هذا أحد الحفاظ أيضا الثقات، ذكره ابن عدي الإمام في كتابه الكامل في الضعفاء، فأخطأ في ذلك. يعني هو كتاب الكامل في الضعفاء بمعنى أن جميع ما يذكر أو ما يسمى في كتابه فهو ضعيف. وهذا أحمد بن الفرات هذا أحد الحفظة يعني وأحد الثقات، فذكره على وجه نقول على وجه الخطأ في كتابه. فذكر ابن عدي أن سبب ذكري لهذا الحافظ في كتابه الكامل في الضعفاء يقول من أن ابن عقدة روى عن ابن خراش، وهذا ابن خراش كان يحلف بالله أن أحمد الفرات هذا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويتعمد الكذب، عياذا بالله، ويحلف بذلك. يأتي ابن عدي ويقول هذا تحامل، هذا يعني لا يصح منه الكلام هذا وغير مقبول. قال لم أجد له حديثا منكرا، يعني لم أجد له لأحمد بن الفرات حديثا منكرا يرد أو ترد ثقته بذلك. فهذا ابن الخراش تحامل عليه حتى كان يحلف بالله أنه يتعمد الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ بن حبان رحمة الله عليه عن أحمد بن الفرات يقول وكان ممن يواظب على السنن ويذب عنها إلى أن مات رحمة الله عليه. لهذا كان حافظ الذهبي قال فبطل كلام ابن خراش، يعني وكان كما يقول ابن عدي هذا ابن عقدة الذي يروي عن ابن خراش قال وكان فيهما رفض وبدعة، يعني هذان اللذان اتهما أحمد بن الفرات بتعمد الكذب، قال هذان كانت فيهما بدعة الرفض والتشيع، لهذا لعلهما تحاملا على أحمد بن فرات رحمة الله عليه، خاصة وأنه كان ممن يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبقي يذب عنها كما قال الحافظ ابن حبان إلى أن مات رحمة الله عليه. من الشك أنه يرد كلام من طعن في مثل هذا الحافظ الثقة، ولا يقبل خبر ولا يقبل خبره. طيب، ثم أتى إلى فصل آخر قال في خطأ الثقات وكونه لا يسلم منه بشر، يعني أن الثقات لا إما العلماء أئمة المسلمين يخطئون، وأن هذه سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه أنهم يخطئون، أنه وإن كانوا ثقات أئمة. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم ليس ينبغي لأحد أن ينكر حديثا يلقى عليه، يعني لا ينبغي لأحد أن ينكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام فيرده، ليس لأحد أن يرد حديثا خاصة إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان وكيع بن الجراح لا يقول ليس هذا عندنا، ولا يقول لم أسمعه ويسكت، يعني إذا جاءه الحديث ولم يكن يعرفه لا يقول، يعني كأنها مراوغة لرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا هذا الحديث ما سمعته قبل اليوم، يعني كأنك اختلقته، أو يقول أن هذا الحديث ليس عندنا أو ليس في كتابي أو ليس، وإنما كان وكيع يسكت، يعني إن جاء الحديث وأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من حديثه كأنه يسكت ويسمع، لكن لا يرده حيث أنه لم يسمعه في حياته وأنه من أئمة الحديث ودونت الدواوين وقرأها وحفظها ولم يمر عليه هذا الحديث. هذا أنكر الإمام أحمد على من يذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيرده من غير علم، فيرده من غير علم. نعم، إن كان الحديث تعلم أنه باطل مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ ترد الحديث ولا تقبله. قال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، وكان ابن مهدي، أي عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه أحد الأئمة، قال ذكر له عن ابن المبارك عن ورقاء عن سعيد بن جبير إذا أقر بالحد ثم أنكر لم يقم عليه، يعني ذكر لسعيد بن جبير أنه قال ذلك وأنه أملأ إذا أقر رجل بالحد عليه ثم أنكر، ولنا ما وقع يعني في قذف مثلا أو في غير ذلك مما يستدعي حدا من حدود الله ثم أنكر، يقول أنا لا لم أقذف أحدا، حينئذ يعني تدفع أو يدفع الحد عنه لأجل هذه الشبهة، يعني لا يحد. طيب، قال إذا أقر بالحد ثم أنكر لم يقم عليه، قال فأنكر، يعني ذكر أن هذا الكلام قاله سعيد بن جبير، قال أنك قلت كذا، قال فأنكره إنكارا شديدا، يعني قل سعيد بن جبير أن ما قرأت عليكم هذه الجملة ولا قلت هذه العبارات. قال ثم نظر فوجده في كتابه، يعني سعيد بن جبير لما راجع كتبه وجده أنه حدث بهذا وأنه قال هذا الحكم وأبداه ودونه عنه أصحابه. قال وقال مهنا لأحمد كان غندر يغلط، قال أليس هو من الناس، يعني جاءوا مهنا يعني جاء الإمام أحمد قالوا هذا غندر يعني معروف يعني كان من الحفاظ الأثبات رحمة الله عليه اسمه محمد بن جعفر قال كان غندر يغلط قال الإمام أحمد أليس هو من الناس يعني إن لأن محمد بن جعفر غندر هذا كان من أثبت الناس في شعبة وهو أحد رواة الذين خرج حديثهم الإمام البخاري رحمة الله عليه فلما سأل الإمام أحمد عنه قال هذا غندر يعني مع ثقته وحفظه وعلو كعبه قال إنه إنما يعني كان يغلط في بعض الأحاديث فكأنه أنكر عليه الإمام أحمد هذه العبارة قال وليس هو من الناس يعني الذي يعني من الناس الذين يخطئون ويصيبون قال وقال البويطي سمعت الشافعية يقول قد ألفت هذه الكتب ولم آلوا فيها ولا بد أن يوجد فيها الخطأ يعني ولم آلوا فيها جهدا يعني حتى أتقنها لأن ما من أحد يكتب شيئا أو يقول شيئا يعني يريد إيصاله إلا وإنه يحاول أن يجود كتابه حيث أنه يعني يتحاشى الأخطاء والوهم والنسيان نحو ذلك فالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال قد ألفت هذه الكتب قال ولم آلوا فيها يعني لم آلوا فيها الجهد يعني بذلت فيها الجهد حتى لا أقع في الأخطاء والوهم نحو ذلك قال ولا بد أن يوجد فيها الخطأ قال إن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بمعنى أن غير كتاب الله جل وعلا فيه الخطأ ولا بد أن غير كتاب الله جل وعلا فهو غير معصوم طيب قال فما وجدتم في كتبي يعني هذا كلام الشافعي قال فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة قال فقد رجعت عنه قال وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يعني إمام أحمد يقول ما رأيت أحدا أقل خطأ من يحيى بن سعيد يعني القطان قال ولقد أخطأ في أحاديث يعني هذا يحيى بن سعيد القطان مع إمامته قال ما رأيت أحدا يعني لم يخطئ يعني أو قلت أخطاؤه مثل يحيى بن سعيد القطان قال رغم هذا يعني وجدت له بعض الأغلاط في بعض الأحاديث قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ومن يعرى من الخطأ والتصحيف يعني ومن يسلم من الخطأ والتصحيف يعني تصحيف في الكتابة فيخطئ حين يرقم أو يكتب ويدون ما يريد قال ونقل إسحاق وإبراهيم عن أحمد قال كان وكيع يحفظ عن المشايخ ولم يكن يصحف يعني وكيع بن الجراح رحمة الله عليه قال كان يحفظ يعني يحفظ حفظا عن المشايخ يعني فيضبط الأحاديث ضبط صدر قال ولم يكن يصحف قال وكل من كتب يتكل على الكتاب فيصحف يعني هذا وكيع كان يحفظ كان إماما حافظا يعتمد على ضبط صدره وحافظته فيضبط الأحاديث ومن حدثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بعضهم من كان لا يضبط ذلك حفظا وإنما كان يدون الأحاديث فيضبط كتابه يعني يضبط كتابه لأنه لا يضبط ضبط صدر فيخشى أن يخطئ في حفظه فيدون الأحاديث قال فهؤلاء كانوا يتكلون على كتبهم قال رغم هذا فكانوا يصحفون فيصحفون أي يخطئون حال الكتابة وحال كتابة يعني الأحاديث فيخطئون إما بذكر عند ذكر أسماء الرواة أو عند متون الأحاديث. قال: ونقل إسحاق أيضا عن أحمد قال: ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسام، يعني شعبة مع إمامته وأنه أمير المؤمنين في الحديث، إلا أنه كان يخطئ في بعض أسام رواه، كان يخطئ في بعض أسام رواه. وقال عباس الدوري: سمعت يحيى، وهذا تلميذه الإمام يحيى بن معين، قال: يقول: من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب. يعني لا يوجد من عصم من الخطأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع حفظه وإمامته والقدوة بهم، ورغم ذلك إلا أنهم، يعني لا يوجد من كان لا يخطئ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الوهم والخطأ، لا على وجه العمد، لا على وجه العمد. لهذا قال: من لا يخطئ في الحديث قال فهو كذاب. قال: وقال عبد الرحمن المهدي قال: من يبرئ نفسه من الخطأ قال فهو مجنون. قال: وقال مالك: ومن ذا الذي لا يخطئ، ومن ذا الذي لا يخطئ. الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: من أن الإمام أحمد هو من أثبت الناس. الإمام مالك قال: وكان من أثبت الناس وكان يخطئ. الإمام مالك، وهذا كلام الإمام أحمد، يعني رغم أنه من أثبت الناس رحمة الله على الجميع إلا أنه كان يخطئ. هذا جاء مرة، محمد بن يحيى النيسابوري جاء إلى الإمام أحمد حين وجد خطأ لعلي بن عاصم. هذا علي بن عاصم هذا أحد شيوخ المحدثين، وكان مسند العراق، بل وكان قرين سفيان بن عيينة. فما كان من الإمام أحمد إلا أن قال له، قال: هذا حماد بن سلمة يخطئ أيضا. هذا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة الحافظ القدوة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: هذا حماد بن سلمة وكان يخطئ. قال الراوي: فأشار الإمام أحمد بيده، يعني وكان يخطئ كثيرا بيديه. قال: ولم يرى الإمام أحمد رحمة الله عليه بالرواية عنه بأسا، يعني مع إمامته وكثرة أخطائه، إلا أنه يعني كان يروي عنه الحديث ويبين خطأه، ويبين خطأه. لهذا كما ذكر الخطيب رحمة الله عليه البغدادي في الكفاية، يقول: من أنه ما من شريف، يعني شريف قوم، ولا عالم، ولا ذي سلطان، يعني الأمراء والوزراء والسلاطين والرؤساء، قال: إلا وفيه عيب. يعني ذكر هؤلاء لأن الناس يتشوفون إليه. هذا قال: ما من شريف في قومه، ولا عالم، ولا ذي سلطان، قال: إلا وفيه عيب. قال: ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه. قال رحمة الله عليه: فمن كان يعني من كانت له عيوب أو كان له فضل أكثر من نقصه، يعني من كان له فضل أكثر من عيوبه من نقصه، قال: وهب نقصه لفضله. قال: إذا كانت يعني له هذه الفضائل المحامد هذه المنزلة، فمع كثرتها وقلة سقطاته وعيوبه قال ووهبت هذه النقائص لفضله ومنزلته. طيب، هذا ثم ذكر فصلا، قال فصل في صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين، يعني ما هي الصفات التي تطلب عند من تذهب لطلب الحديث عنده حتى لطلب الدين، يعني وتريد السماع العلم الشرعي. قال في صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين ومن لا يؤخذ عنهم. قال الصغاني: رأيت أحمد بن حنبل عند أبي سلمة الخزاعي، قال وكنت قائما فقال أبو سلمة، يعني أبو سلمة هو منصور بن سلمة، يعني أحد الأئمة الثبات الثقات الذين جمعوا بين العلم والعمل رحمة الله عليه. طيب، قال وكنت قائما فقال أبو سلمة: يا أبا عبد الله، ها هنا، يعني تعال هنا، ها هنا اجلس. قال فأبى حتى كتب المجلس وهو قائم، يعني أبى الإمام أحمد أن يجلس، وهو أراد أن يقرب الإمام أحمد وأن يكرمه لمنزلته، فما كان من الإمام أحمد إلا أنه يعني ما أراد أن يجلس حتى كتب المجلس في مجلس السماع، يعني فحدثه أبو سلمة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال أبو النضر العجلي: سمعت أبا عبد الله يعني الأحمد يقول: بلغني أن حماد بن زيد سئل عن حديث فقال: أي شيء تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قائم؟ يعني كأنه أنكر أن يحدث بالحديث من غير أدب لما يخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا بعض السلف كان يتوضأ لمجالس الإسماع، يعني يتوضأ ويتطهر حين يريد أن يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام ولحديثه. قال وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما يحيى الناس بالمشايخ، فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي؟ حماد أبو سلمة الخزاعي يعني الذي كان الإمام أحمد يحترمه ويجله، كان كما يقول الإمام أحمد يعني ببغداد، لما دخل بغداد قال: لم يكن بها من أصحاب الحديث إلا أبا سلمة الخزاعي وهثيم ابن جميل وأبو كامل، يعني لأن هؤلاء الثلاث كما يقول الإمام أحمد يعني كانوا يعني لا يحدثون عن أي كان، وينتقون الشيوخ ويعرفون الرجال وعلل الحديث وعلل الحديث. إذا كان يقول رحمة الله عليه الإمام أحمد من أن أبا سلمة الخزاعي لما دخل بغداد فأني قصده ولم يكن بها إلا هؤلاء الثلاثة لتضلعهم، فكان أبو سلمة كما يذكر الإمام أحمد كان أعرف الناس وأبصر الناس بأحوال الناس. قال حتى إذا سئل عن أحد قال ذكر معرفته، قال وكان يتفقه. وقال عنه الدارقطني الإمام رحمة الله عليه كان يعني أن يذكر أبا سلمة قال: كان من الحفاظ الرفعاء، قال ممن يسأل عن الرجال ويؤخذ بكلامه، ويؤخذ بقوله. وأما كما ذكر كذلك حماد بن زيد الأزدي حافظ وقته العلامة الإمام القدوة، فحماد بن زيد أيضا ممن يعني من الأعلام الثقات، ممن قال فيهم عبد الرحمن مهدي رحمة الله عليه، يعني قال أئمة الناس أربعة في زمانهم. قال سفيان الثوري بالكوفة والإمام مالك بالحجاز والإمام الأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة. فلهذا ذكر يعني أمثال هؤلاء الأعلام، يعني ممن وصفوا بهذه الصفات، كانوا ينتقون، يعني لا يحدثون ولا يجلسون عن أي كان، بل كانوا ينتقون الشيوخ، لا يحدثون إلا عن الثقات، ومن تهم بشيء تركوه، وكانوا يسألون عن الإسناد وعن رجاله، ويفتشون أحد علل الأحاديث. لهذا كبر في أعين أمثال الإمام أحمد أمثال من ذكر كأبي سلمة الخزاعي وكذلك حماد بن زيد غير هؤلاء، لهذا الانتقاء وهذا يعني التمحيص والتدقيق والاختبار. قال سمعت أبا عبد الله يقول إنما يحيى الناس بالمشايخ، فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي؟ قال وقال الحافظ تقي الدين بن الأخضر في تسمية من روى عن أحمد، يعني في تسمية أصحاب أحمد، يعني من روى عنه من تلاميذه، في تسعد الكتاب تسمية من روى، وفي هذا كتب كثيرة، تسمية مثلا من روى عن أو أخرج حديثه البخاري أو من أخرج حديثه مسلم، يعني في تسمية رجال الكتب الصحاح وغير الصحاح. قال البخاري سمعت أحمد بن حنبل يقول إنما الناس بشيوخهم. قال فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش، فمع من العيش؟ قال وصح عن ابن سيرين قال العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني لا بد للمرء إن أراد أن يتعلم شيئا من دينه أن يتخير من يجلس عنده. لهذا قال ابن سيرين كما سمعت أن هذا الأمر دين، فلا بد من أن يسأل المرء عمن يطلب علمه أو من يجلس إليه أو من يجلس. هذا إذا كان ابن سيرين في أول يعني حضر الفتنة الأولى التي حصلت بين الصحابة، فماذا نقول عن أيامنا هذه؟ لهذا قال العلم دين، قال فانظروا عمن تأخذون دينا. قال ذكره مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي سعيد الأشج عن وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال قال عبد الله قال هو ابن مسعود رضي الله عنه إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب. قال فيحدثهم بالحديث من الكذب. قال فيتفرقون. قال فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه. قال ولا أدري ما اسمه يحدث. قال عامر، هذا عامر بن عبده، قال تفرد عنه المسيب، أو المسيب يقصد المسيب الرافع. وهذا الأثر كما سمعتم أورده مسلم في مقدمة صحيحه تحت باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، تحت باب النهي عن الرواية أو يعني عن أخذ الحديث عن الضعفاء من الناس والاحتياط في تحملها، يعني ولا بد للمرء أن يحتاط في سماع الحديث، لا بد أن يحتاط وأن يجلس إلى الثقات من الشيوخ لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني سيأتيكم من يحدثكم أحاديث من الأحاديث التي لم تسمعوا بها لا أنتم ولا آباؤكم. قال: فإياكم وإياهم. قال: وفي لفظ أيضا لمسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. قال: فإياكم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وقال مالك لرجل: أطلب هذا الأمر من عند أهله، يعني أطلب هذا الدين والعلم من عند أهله. قال: وقد قال مالك أيضا لسفيان بن عيينة: إنك امرؤ ذو هيئة وكبر، فانظر عمن تأخذ، يعني قال: أنت صاحب هيئة وعلم وقدر في الناس وكبر سن، قال: فانظر عند عمن تأخذ وعند من تجلس. هذا ينصح به الإمام مالك سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة. قال: وقال مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة. قال: ويؤخذ عمن سواه. قال: لا يؤخذ عن معلن بالسفه، يعني السفيه، قد ذكرنا ذلك، السفيه هو خفيف العقل الجاهل، هذا يقال له سفيه. قال: ولا عمن جرب عليه الكذب، الذي جرب عليه الكذب سواء في حديث الناس أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يكذب في حديث الناس ويتهم بالكذب هذا لا يؤخذ عنه العلم. قال: ولا عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، وصاحب هوى وبدعة يدعو الناس إلى بدعته وإلى هواه، هذا لا يطلب عنده العلم. قال: ولا عن شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. إذا كان الرجل صاحب عبادة وصاحب فضل كما كان يقول أبو عاصم النبي رحمة الله عليه، وهذا أحد أجلة رواة الإمام الشافعي الإمام البخاري رحمة الله عليه، وسمي نبيلا لنبله، هذا أبو عاصم النبيل ليس هو اسم له وإنما هو لقب لقب به لنبله رحمة الله عليه. قلت أنه كان يقول: ما رأيت الصالح، يعني الذي يوصف بشيء من الصلاح والخير والعبادة والزهد ونحو ذلك، قال: يكذب في شيء أكثر من الحديث، يعني كان الصلحاء من الناس يكذبون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع ما يظهر منهم من السمت والعبادة والخير ونحو ذلك، إلا أنهم كانوا أكثر من يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسف، فكانوا لا يتورعون لسبب أو لآخر، وسيذكر المصنف بعض الأسباب لذلك. فكانوا أحيانا يكذبون لأجل الترغيب مثلا في عبادة ما، يقول من صلى كذا أو من ذكر الله كذا فله ثواب كذا وكذا، يكذب لأجل ترغيب الناس في ذاك الفضل في تلك الطاعة، فيسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكثر الكذب في أولئك الذين وصفوا بشيء من الصلاح والخير والعبادة والزهد ونحو ذلك. طيب، وقلت ذكر أن كذلك ما كان من الشيوخ صاحب عبادة وزهد كذلك، يعني كما سيأتي كذلك عن الإمام مالك أنه قال أدركت بالمدينة مشيخة يعني عدة لهم عبادة وصلاح وسمت، قال لكنني ما أخذت عنهم الحديث، لم أسمع منهم حديثا واحدا. فقيل له لما يا أبا عبد الله؟ فقال الإمام مالك رحمة الله عليه أنهم كانوا لا يعرفون ما يحدثون، يعني ما كانوا يميزون بين ما يؤدي الأحاديث التي، أو لا يميزون الأحاديث التي تعزى وتنمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما هو كذب عليه عليه الصلاة والسلام. لهذا ما كان الإمام مالك رحمة الله عليه مع كثرتهم يعني وفضلهم يعني من جهة العبادة والزهد ونحو ذلك وفعل الخيرات، ما كان يجلس لهم ولا أخذ عنهم حديثا واحدا. لهذا يعني لا شك الإنسان لابد أن يميز بين العدالة الظاهرة من يظهر سمتا وطاعة، وبين كما ذكرت العدالة الباطنة، وهي أهم. طيب، قال وقال مالك أيضا رحمة الله عليه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني هذا كأنه سبحان الله العظيم يعني كالسنة، قالها ابن سيرين وعادها الإمام مالك رحمة الله عليه. قال لقد أدركنا في هذا المسجد 70 ممن يقول قال فلان قال رسول الله، يعني أدرك من التابعين يعني ممن يقول قال فلان عن الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن أحدهم لو تمن على بيت المال أو على بيت مال لكان أمينا عليه، يعني لو أعطي بيت مال المسلمين قال لكان أمينا على بيت المال، يعني لن يأخذ منه شيئا. قال رحمة الله عليه فما أخذت منهم شيئا، يعني رغم هذا يعني ما أخذت منهم شيئا من الأحاديث. قال لم يكونوا من أهل هذا الشأن. قال ويقدم علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، قال وهو شاب، قال فنزدحم على بابه، يعني هؤلاء المشايخ في المدينة مع كثرتهم يعني وعبادتهم ونحو ذلك يعني ما كنا نأتيهم. قال ويأتينا ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وهو أول من دون الدواوين، يعني دواوين السنة رحمة الله عليه. قال فكان يأتينا وهو الشاب فكنا نزدحم على بابه لحفظه وإتقانه ولأنه من أهل هذا الشأن. قال فكنا نزدحم على بابه لسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال يحيى بن قطان كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له. قال وقال أيضا ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير، في من ينسب إلى الخير. قال الإمام البيهقي لأنهم اشتغلوا بالعبادة عن ضبط الحديث وإتقانه. قال فأدخل عليهم الكذابون ما ليس من حديثهم، على هذا تعليل، بمعنى أنهم حين اشتغلوا بالعبادة وفعل الخيرات نحو ذلك يعني ما التزموا ضبط حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيلقنه الحديث، يقول مثلا قد يأتيه يقول أني سمعت منك هذا الحديث وأنت أخبرتني به، فلعدم انشغاله بضبط حديث النبي عليه الصلاة والسلام وشغله بالعبادة يقبل منه التلقين، يقول أنت أخبرتني بهذا الحديث وأنك رويته عن فلان وهو كاذب، فيقبل منه ويحدث بالحديث وليس هو من عنده وليس هو من كيسه. قال: ومنهم قوم توهموا أن في وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب أجراً، وهذا السبب قد ذكرناه، يعني بعضهم يرى أنه لابد من ترغيب الناس وترهيبهم عن فعل المحرمات وترغيبهم في الطاعات، فوضعوا بعض الأحاديث. قال: وجهلوا ما في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبير الإثم. قال: وروى الخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تأخذوا العلم إلا ممن تجيزون شهادته، يعني لتعلموا أن رواية الحديث والإخبار والتحديث هو بمثابة الشهادة وبمثابة من يشهد عندك بكذا، يعني يشهد على فلان أو يشهد شهادة، لهذا بين الرواية والشهادة ترابط إلا في بعض الضوابط، إلا في بعض الضوابط، وإلا فإن بينهما يعني تشابها، لهذا قال ابن عباس: لا تأخذوا العلم، يقول مرفوعا إن كان لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تأخذوا العلم إلا ممن تجيزون شهادته. قال: وروي عن الحسن وابن سيرين مرسلا، يعني هذا الحديث هذا روي مرسلا. قال: وقال بهز بن أسد: دين الله أحق أن يطلب عليه العدول، يعني دين الله قال هو أحق أن يطلب عليه العدول، يعني أن يطلب عند العدول من الناس وعند الثقات من الناس، يعني لا تجالس ولا تسمع لأي كان. والعدل عند المسلمين هو أخر الوقت، طيب معلش بتم هذه الصريح. طيب، العدل عند المسلمين هو يعني من لم يظن أو يظهر منه الريبة، يعني الذي لا تتهمه بريبة ولم يظهر ريبة، فهذا هو العدل كما قال إبراهيم النخعي، سواء في شهادته أو في خبره، يعني الذي مثلا صاحبته فالتمست منه أنه يكذب في حديثه أو أنه يغتاب الناس أو أنه يقع في بعض المحرمات ولا يتورع أو يسيء إلى مروءته، يسيء إلى مروءته، فهذا الذي أظهر شيئا، لأن العدالة ما هي؟ العدالة هي كما يقول تلك الأوصاف والأخلاق التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة، يعني هذه تلك الأخلاق التي تحملك على ملازمة تقوى الله عز وجل وطاعته والائتمار بأمره والانتهاء عن نواهيه والابتعاد عن تلك المستقبحات من عادات الناس، يعني التي تخدش في مروءتك، التي تخدش في مروءتك. وبالمناسبة المروءة من كلمة المرء، فالمروءة هي كمال الإنسانية وكمال الرجولة، هذا بعضهم يمكن يقول هذه الرجولة يعني كأنه يعني الرجولة هذه كأنه مصطلح جديد، لا، المروءة الرجولة من المروءة، لأن المروءة من المرء، فالمروءة لا بد من كان ساقط المروءة لا رجولة له فهو غير عدل، لا يقبل خبره، لا يقبل خبره وهو ساقط العدالة. لهذا العدالة يعرفها الأئمة من أن تلك الصفات التي تحملك على أنك تلازم التقوى من غير أن تكون معصوما، هذا لا شك، وأن تلازم المروءة أن تكون لك مروءة، حيث أنك لا تقع في المستقبح عادة مما يعتبر شرعا، يعني لا يرده الشرع لا تقع فيه. لهذا لا بد على المرء أن يراعي هذا، أن يراعي هذا، أن صحيح العدالة إذا نظرنا إلى تعريفات العلماء لها يلتمس من ذلك أن الإنسان عليه أن يفارق الكبائر وأن لا يصر على الصغائر، لكن إن وقع في صغيرة تاب ورجع، هذا لا ينزع عنه اسم العدل، لا ينزع عنه اسم العدل، لكن إن وقع في الكبائر أو كان مصرا على الصغائر فهذا لا عدالة له، هذا لا عدالة له. لهذا لابد على الإنسان أن كما ذكر قال دين الله حق أن يطلب عليه العدول، أن يطلب عليه العدول. لابد لطالب العلم والمسلم عموما أن يلتمس لدينه الثقات وممن ثقات العدول، ممن يشهد لهم بملازمة العلماء والمشايخ طالبا ومجالسة ونحو ذلك. طيب، يعني نتوقف عند هذا الحد فقط، يعني جاوزنا الحد، هذا هو. وأستسمحكم على أننا يعني أرغبكم، يعني من يعني يريد أن ينظر في كتاب ابن مفلح الأدب الشرعية، فهو كتاب لطيف جدا يجيب عن كثير من سواء من الجانب الآداب مع الوالدين والشيوخ، سواء في الحديث أو الجرح والتعديل، سواء في بر الوالدين أو البر بالجيران ونحو ذلك، في جميع الآداب، فهو كتاب واسع في الأخلاق والآداب الشرعية، وكتاب ماتع وفيه من الآثار، لأن ابن مفلح رحمة الله عليه مع حنبليته إلا أنه كان ينقل عن جميع الأئمة، ينقل عن الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، وكان يعني تركيزه كما سمعتم أكثر ما يركز عن النقل عن الإمام أحمد. هذا، وأستسمحكم مرة أخرى، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.